إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه، والدارمي والحاكم وصحح إسناده، من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس فلا يبقى منه شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف ذلك يا رسول الله، وقد قرأنا القرآن وإنا لنقرئه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، لقد كنت أظنك من فقهاء أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل وما يغني عنهم شيئا. قال جبير: فأتيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تنظر ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: فأخبرته ما قال، فقال: صدق أبو الدرداء، وإني لأخبرك بأول علم يرفع من الناس، ألا وهو الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا خاشعا. في هذا الحديث نذارة خطيرة، ألا وهي أن الكتاب الموحى من عند الله عز وجل قد لا ينتفع الناس به إذا فقد الحراس عليه. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بالتوراة والإنجيل، ها هي في أيدي أصحابها وما تغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأن اليهود أساتذة التحريف في العالم، وقد دمغهم الله عز وجل بذلك في الكتاب المجيد، فقال عز وجل عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل محمما مجلودا، قال ما بال هذا؟ قالوا زنى. فقال أو تجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ فقال له هذا الحبر، أما لو لم تنشدني ما أخبرتك، لا نجده كذلك، بل حده الرجل. ولكنه لما كثر في أشرافنا صاروا يسقطون الحد عامن عليه، وإذا فعله الضعفاء أقاموا عليه الحد، فاجتمع الأحبار وقالوا لنتفق على حد ينفذ على الكبير والصغير، الشريف والوضيع، فاتفقوا على أن يجعلوا مكان الرجم أن يحمم، يحمم يعني يسود وجهه بالفحم ويجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، ثم أمر به فرجم. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وأنزل في ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها. والنصارى قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا أي أسقطوه، وليس هذا هو النسيان الذي يعفى عن صاحبه إذا نسي، إنما هو النسيان الذي في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنه هو الذي أسقط حكم الله، فكان من نتيجة ذلك أن أوقع العداوة بينهم. إذن جرب التحريف على أهل الإنجيل والتوراة، فلم يكل الله عز وجل حفظ الكتاب إلى المسلمين حتى لا يحرفوه، وقد حرف طائفة منهم مراد الله عز وجل أو معاني كلام الله. ولو ترك هذا الكتاب المجيد ليستحفظه المسلمون لحرفوه أيضا كما حرف اليهود والنصارى، لذلك جعل حفظ الكتاب موكولا إليه جل وعلا، إذ ليس هناك نبي آخر يأتي فيصحح ما حرفه الناس، بل هذا هو الكتاب المهيمن الخاتم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حراسة الدين واجب على الحكام والعلماء، فإن مهمة الحكام في الأرض أن يقيموا حكم الله، هذه هي مهمتهم. ومهمة العلماء أيضا أن يقيموا حكم الله عز وجل على الأمراء والعامة، ويذكرونهم بأحكام الله عز وجل. حرسوا الحدود، لو ناموا لدخل الأعداء من كل حدب وصوب. حراس الحدود هم أهل العلم، وحراسة الدين قديمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزيد بن ثابت يوما: كما في الحديث الصحيح: يا زيد تعلم كتاب يهود. وفي رواية قال: تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا منهم. وفي رواية الترمذي أنه تعلم السريانية، وعند أبي داود وغيره أنه تعلم العبرانية. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه تعلم اللغتين جميعا لاحتياج إحدى اللغتين إلى الأخرى. يقول زيد: فحذقته، أي حذقت لسان اليهود في 15 يوما. 15 يوما صار كأنه ولد بهذا اللسان. استتاره قوله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى على كتابنا. أهل الإيمان الخالص الذين عرفوا لماذا خلقوا ليحافظوا على هذا الوحي ويقاتلون دونه ويسلمون الراية لمن بعده، حراسة الدين والزود عنه من أهم المهام في دنيا الناس اليوم، لا سيما بعد تعرض القرآن والسنة للتحريف والتجريف. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صليت خلف هشام بن حكيم فقرأ بسورة الفرقان، فقرأ فيها بحروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أساوره في الصلاة. أن أساوره يعني يثب عليه ويمسك بخناقه. قال: لكني تصبرت حتى أنهى صلاته فلببته بردائه وأخذه من مجامع ثوبه، وقال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كذبت، ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وجعل يجره حتى أخذه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. فقال: يا رسول الله، إنه قرأ بحروف لم تقرئنيها. قال: اقرأ يا هشام. فقرأ، قال: هكذا نزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ، قال: هكذا نزلت. أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه مواقف في حراسة هذا الدين، منها ما صح عن قرظة بن كعب وهو أحد الصحابة قال: أرسلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه ابن ماجة والدارمي وغيرهما وله إسناد صحيح، قال: أرسلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نفر من الأنصار إلى الكوفة، وشيعنا إلى صرار. صرار عين ماء في طريق من طريق المدينة إلى الكوفة، فجعل ينفض التراب من على رجليه وهو يقول: أتدرون لم شيعتكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. من الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوني في الأنصار، احسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال لهم: لا، إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان؟ أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرى فكان يمر الحديث الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر وصية عمر فأسكت. تأمل قول عمر: ألا تعلم أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان؟ إيه دخل الحكم ده في الموضوع؟ الجماعة المغول الجدد الذين من أجلهم أسست هذه الخطبة وما بعدها، غلاظ الرقبة، غلاظ الأفهام، أغبياء. يحتج الواحد منهم بهذا الحديث ويقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم بأن يقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم قد يحدث فيهل ويغلط، وهكذا وقع في كثير من الأحاديث. ده مذكور في كتاب رجل صنفه وقع لي أمس. الكتاب اسمه حديث خرافة، حديث خرافة، يأتي على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويقول الحديث ده حديث خرافة كذب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال هذه العبارة أسبغ الوضوء ثلاث أراد أن يقول لهم إذا سئلتم عن مثل هذا من الأحكام الشرعية اللي هي الحرام والحلال فتكلموا، لكن ما عدا ذلك مما يستجلبه فضول المحبين من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله في بيته ومنامه وطعامه وشرابه ولب وملبسه ومركبه، قد أقل في هذا الباب. لا يتصور أن يرسل عمر بن الخطاب وفدا من المدينة إلى الكوفة ثم يقول لهم اخرصوا، إنما أخرجهم معلمين يعلمون الناس أحكام الله. لكن أراد عمر بن الخطاب أن يقول إن هؤلاء الذين تذهبون إليهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طبيعة المحب أن يكون فضوليا يريد أن يعرف كل شيء عن حبيبه، وكلما دق هذا الشيء كان مستملحا عند هذا الرجل الذي يبحث بكل سبيل عن أخبار حبيبه. فلا شك أن هؤلاء سيسألون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان صفة مشيه وأكله وشربه إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه إذا سألوكم في هذا الباب أقلوا، لم يقل امتنعوا ولم يقل لا تخبروا، لكن أقلوا، لأن المرء إذا أحب إنسانا شغف وانفعلت كل جوارحه له، فهذا قد يصدهم عن القرآن وعن التفكر في القرآن، والإسلام يعني كان لسه طري في الدنيا، كان طريا غضبا طريا في الدنيا. فخشي عمر على القرآن أن يهمل بسبب كثرة الأحاديث فقالت أقل الرواية، أي في هذا الباب. أما إذا سئلت عن حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة فيها حلال فيها حرام، لا يسعك أن تسكت. ولا لماذا أرسلتك؟ ما أرسلتك إلا لتعلم الناس. وضرب المثل بذلك، أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزية، كمثال وعمر بن الخطاب نفذ هذا في المدينة، فكان قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه لا يكادان يفارقان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع هذه الملازمة كان قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعمر الخطاب في هذا أشياء كثيرة، حراسة الدين ومنع المحرفين أن يدخلوا إلى نصوصه فيلعبون به، كما لعب اليهود بالتوراة وكما لعب النصارى بالإنجيل. وتستمر المسيرة المباركة في حراسة الدين. انظر مثلا إلى أبي بكر الصديق، أول من أظهر هذه الصفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، والعرب والذين شملهم معنى الردة كانوا ثلاثة أصناف. صنف رجع إلى عبادة الأوثان وهم قليل جدا، وصنف تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، والقسم الثالث هم الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة، وهم الذين جحدوا الزكاة، جحدوها بتأويل. هنا حراسة الدين، جحدوها بتأويل. قالوا نحن نعلم أن الله فرض زكاة لكنها كانت تجبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. قالوا كنا ندفع الزكاة لتطهرنا وليصلي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث لآل أبي أوف لما أتوا بالزكاة أو بالصدقة بتاعتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوف. قالوا فمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة علينا؟ وخذ يعني أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى انتهت القصة بتاعت الزكاة. فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهما أختان يأتيان في كتاب الله عز وجل معا، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا وعناقا أصح من جهة الرواية، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وسماهم مرتدين وكفرهم وسبى ذراريهم وعاملهم معاملة الكفار. عمر بن الخطاب كان له جدال مع أبي بكر الصديق، لكن لا يسع المرء إذا كان الأمير عالما وفاهما ومجتهدا إذا ذهب إلى أمر باجتهاده ودلالة النص تفيده يجب على المتبوع أن يسلم له، يجب على التابع أن يسلم له حتى وإن لم يكن مقتنعا. هو عمر بن الخطاب اقتنع برأي أبي بكر في أنهم مرتدين؟ لا، اقتنع بالقتال لأن أبا بكر ما بدأهم بقتال، هم الذين بدأوا، فقاتلهم أبو بكر الصديق وذهب إلى أنهم كفر وعاملهم معاملة الكفر. عمر الخطاب لم يعاملهم معاملة الكفر، بل عاملهم معاملة المتأولين. يبقى قال لك هو باغي وليس بكافر. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة عاملهم معاملة البغاة وتابعه جماهير الصحابة على ذلك. أما أبو بكر فعاملهم معاملة الكفرة وسبى ذراريه. حراسة الدين حتى لو أدى الأمر إلى نشوب القتال مثلما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ونحن في هذا الزمان الذي تأخرت فيه رتبة الدين في المجتمع، ولم يقم العلماء الرسميون بما أمرهم الله به. أنا لا أتصور أبدا أن تنزل هذه الكتب وتطبع، أنا عندي مكتبة كاملة، إخواننا يرسلون إلي ما يجدونه من الكتب، مكتبة كاملة لكتب تسب الله ورسوله وتنكر السنة، يتكلم كاتبوها على راحته كأنه ليس في البلد سلطان يوقف هؤلاء. أين العلماء؟ أنا لا أدري ماذا يفعلون، ما هي وظيفتهم حتى يترك مثل هذا الغثاء؟ جرة قلم تريحنا من هذا العناء سنوات طويلة ونحن نصرف من على أعواد المنابر، ونرد على هؤلاء ويكون الرد العمل علينا كتب جديدة تطبع. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. جرة قلم من حاكم يوقف هذا الخبل والخطل والتعدي على الله ورسوله؟ هو ما فيش اشراف على الكتب اللي بتطبع؟ اين الهيئة للعامة المصرية للكتاب؟ اي واحد من دول يكتب كتاب كله كفر ويروح الهيئة العامة المصرية ياخذ رقم ايداع، يبقى رسم عشان يبقى حقوق الطبع محفوظ. ان ايه اللي داخل الكتاب؟ انت حر، اكتب كما تريد. وقديما قال سفيان الثوري القلوب ضعيفة والشبهة خطاطة، لا سيما إذا سد الجهل بموت العلماء المخلصين الكبار الذين لا يحل محلهم أحد إلا بعد سنين. إذا أي رجل يأتي بنص صحيح يلقي عليه بعض الشبهات كما سأذكر لكم، كثير من الناس يقتنعون بذلك. إذا من حق الناس ألا يصلهم هذا الزخم. صاحب حديث خرافة أورد 109 أحاديث كلها في الصحيحين او في صحيح البخاري او في صحيح مسلم، فهذه الاحاديث عند جماعة العلماء المتخصصين اصحاب القرار في هذا العلم اقوى الاحاديث المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. هذه ثلاث مراتب لأقوى الأحاديث بعد المتواتر، 109 أحاديث حديث قراط منها حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال لك هذا الحديث يعارض 10 آيات في كتاب الله. ايه الآيات؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لماذا تقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ الآية صريحة واضحة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم ليختلفوا. وأيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأيضا ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فقط. تقول له قال الله مالكش دعوة، لماذا تقاتلهم؟ وأيضا فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، فكيف تقاتلهم؟ وأورد آيات من هذا النمط. أليست شبهة قوية؟ لو عرضت، لا أقول على أفناء الناس، لو عرضت على بعض كبار الأساتذة في الذرة والهندسة والطب اللي هم يعني عيون المجتمع المدني، ألا تدخل هذه الشبهة عليهم؟ نعم تدخل عليهم، لا سيما آية يونس وهي واضحة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فيقول هذا الحديث مكذوب بلا أدنى شك، وإذا تعارض القرآن والحديث قدم القرآن بلا شك. هذا حديث من ضمن جملة الأحاديث. لو كلف هؤلاء أنفسهم أن يطالعوا وكان في قلبهم محبة لله ورسوله لوجدوا إلى ذلك سبيلا بل سبلا. فليسوا هم الأذكياء وملايين العلماء الذين نقلوا الحديث وفتروه كانوا أغبياء، لا والله، كانوا ملوك العربية والأصول وكانوا ملوك الاستنباط والفهم، ولم يروا في هذا شيئا منكرا قط، ولكن قاتل الله الجهل وقاتل الله الجاهلين. ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن يعذرني بعض الذين يسمعونني إذا كان في ما أقول بعض الجفاف، فإني أحاول أن أيسر كلامي إلى أقصى حد أستطيع، وماذا يفعل المضطر إلا أن يركب أسنة الرماح؟ فأرجو أن يتصبر الذين يسمعون وأن يسمعوني بكامل اهتمامهم، لأن المسألة في غاية الخطورة، وليس لنا فسحة إلا هذه الساعة التي أتكلم فيها. ألا تعلموا أيها الإخوة أنه لا يوجد على الإطلاق حديث صحيح يخالف آية في كتاب الله بوجه من الوجوه، بل لا بد أن يلتقي الحديث مع الآية ولو في وجه. أحيانا قد يساق الكلام الطويل ولا يراد منه إلا بعضه، واعتبر بآيات القرآن، بسور القرآن، سورة البقرة عدة صفحات قد تقارب 100 في كتاب الله عز وجل. عنوان السورة كم يستغرق من السورة؟ فصل. سورة يونس كم يستغرق عنوانها من السورة؟ آية في سورة كاملة. فقد يساق الكلام الطويل ولا يراد منه إلا بعضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لسوء حظ هذا الجاهل متواتر، يعني في أعلى درجات الصحة، فقد رآه 20 صحابيا، وهو عن أبي هريرة من 20 طريقا عن أبي هريرة وحده، فهو متواتر عن أبي هريرة ومتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن نوزعنا في تواتره فعلى الأقل هو مستفيض مشكور، ودي الدرجة اللي تحت المتواتر مباشرة، يعني قوي جدا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن الغاية من الجهاد هو نشر الإسلام، لهو احتلال الأرض ولا نهب ثروات الناس ولا اعتقال الناس وتعذيبهم. الجهاد في الإسلام شرع لنشر الدين. خلاص، عشان كده مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص، لا يقوم مقامه لا القتال ولا النضال ولا الكفاح ولا أي كلمة من هذه الكلمات المترادفة. الجهاد مصطلح إسلامي، عشان كده لما تعلن كلمة الجهاد يحصل رعب عند الكافرين، يقول لك دي حرب دينية. لكن سميه الكفاح، سميه حق الدفاع المشروع، سميه أي حاجة ممكن ناخد وند، لكن الجهاد ليس له إلا مفهوم واحد، وهو قتال الكفار لنشر الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أن أقاتل الناس، من هم الناس؟ الناس ثلاثة أصناف: مؤمن محض أو مسلم يعني، وكافر ومنافق. أمرت أن أقاتل الناس، الناس دي رايحة للمسلمين؟ يعني أمرت أن أقاتل المسلمين؟ لا. طيب أمرت أن أقاتل المنافقين؟ لا، لأن المنافق يبطل الكفر ويظهر الإسلام. هتيجي تقاتله ولا أنا بقول لا إله إلا الله، خلاص كف عنه. إذن من الذي بقي من الأصناف الثلاثة؟ الكفار. يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأمير، أمير الغزو: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خلال، واحدة من ثلاثة، ادعوه إلى الإسلام، دي أول واحدة، فإن أجابوك فكف عنه وقل لهم يتركوا ديارهم إلى ديار المهاجرين، فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا إلا أن يمكثوا في ديارهم فأخبرهم أن حكم الله ماض عليهم كما يمضي على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا. يبقى ده القسم الأولاني، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك، إلى آخر الكلام. فإن قالوا لن نسلم ونبقى على ديننا فافرض عليهم جزية، فإن أعطوكها فكف عنهم ولا تقاتلهم. وهم أحرار، عايز يكفر هو حر. يتنزل عليه الآيات التي أوردها هذا الجاهل: لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا نجبر أحدا أن يقول لا إله إلا الله ويسلم عنه، إما أن يسلم اختيارا وإما أن يبقى على دينه ويدفع الجزية، فإن أبى فقاتله. ما بقي إلا الصنف الثالث وهم الكفار. إن أبى، أبى أن يتركني لأعرض الهدى على الناس. ليس من حق أي إنسان كائن من كان أن يحجز الهدى عن الخلق. دعني والناس سأعرض ديني، فمن قبله فبها ونعمت، ومن أبى طبقنا عليه حكم الله ورسوله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها أو فمن أتى بحقها كففنا عنه. قال حديث ابن عمر، هذا الحديث أبي هريرة، حديث ابن عمر قال: إلا بحقها، قال إلا بحقها، من جملة حقها أن يدفع الجزية إذا كان، إذا أراد أن يبقى على دين، ما هو من جملة حقه بنص الحديث. قال: وإن دعوك أو إن طلب منك أهل حصن أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله. فإن أرادك أهل حسن فقالوا أنزلنا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. فهذا الحديث واضح غاية الوضوح، لا نجبر أحدا على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، بس الإسلام له أحكام، وفرض الجزية محكم بنص كتاب الله عز وجل، وهو موافق لما جاء في هذا الحديث وغيره. فأي إشكال أيها الإخوة بين الحديث وبين الآيات؟ لا إشكال مطلقا، لكن هؤلاء الناس بما خبرناه، ونحن لا نبقر بطون الناس ولا نستخرج عقائدهم، لكننا خبرناهم يكرهون المسلمين، ولو صرحت بما في قلبي لقلت يكرهون الله ورسوله، لكني أتهيبها مع أن القرائن الظاهرة قد ترشد إلى ذلك. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.